بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الاثنين 23 من شهر شعبان لعام 37 و400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة، وفي هذا الجامع المبارك، جامع الدعوة في الدمام. حياكم الله في هذا الدرس الذي هو شرح لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الوصية الصغرى. أيها الأحبة، الإنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى زاد يقويه ويقربه من ربه تبارك وتعالى، كما أنه محتاج إلى طعام وشراب يغذي بدنه، فكذلك محتاج إلى زاد يقوي قلبه ويحث سيره إلى ربه تبارك وتعالى. ولا ريب أن العلم النافع والعمل الصالح لمن أعظم ما يطيب المسير ويهون المشاق ويوصل إلى المطلوب، وإلا فإن الشبه خطافة والشهوات متزينة والنفوس طلعة. فإذا لم يكن للمرء علم يزمه وإيمان يردعه أوشك أن يتردى. وإن من نعم الله عز وجل أن أبان لنا الطريق وأوضح لنا سبيل الوصول إليه، وبين لنا إذا أخطأنا كيف نرجع. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: إن من فضل العلم أنك تعلم إذا أخطأت كيف تؤوب وكيف تعود. وهذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية هي عبارة عن جواب مسدد على سؤال أبي القاسم المغربي، ذلك السؤال المحكم المترابط الذي خلاصته طلب الإرشاد لما فيه خير الدنيا والآخرة. فأجاب شيخ الإسلام كعادته إجابة شافية كافية جامعة مانعة، من أخذ بها أفلح في دنياه وأخراه. وحق لهذه الرسالة أن تسمى كما سماها بعض من عني بها الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. لا أطيل ولن نقف عند ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الكلام فيه يطول وكلكم يعلمه، ولكن أخذ نبذة يسيرة عن هذه الرسالة. هذه الوصية تنبع أهميتها من أمور: أولا، أن الحاجة تمس إليها في كل زمان ومكان، ولهذا تصلح لكل زمان ولكل أحد كما سيتضح، لأنه لم يكتبها لأناس معينين، إنما كتبها بعموم. أيضا أنها وصية مختصرة على عظم فائدتها، على خلاف كثير من رسائل ابن تيمية فإنها تطول ويكون فيها استطرادات كعادته رحمه الله. أيضا أنها واضحة ميسرة، بل تكاد تكون أوضح رسالة كتبها ابن تيمية أو أملاها رحمه الله. ولهذا لو بدأ بها إنسان يريد أن يدلف إلى كتب ابن تيمية وبدأ بالوصية الصغرى لما كان بعيدا من الصواب، أنها يسيرة سهلة، لأيسر من بقية كتبه، حتى أيسر من الواسطية وغيرها. أيضا أنها على صغرها تضمنت وصايا عظيمة ومسائل لا غنى للمسلم عنها، كذلك أنها صدرت من هذا العالم الرباني الذي دنت له قطوف الحكمة ودانت له نواصي العلم. أيضا أنها تبين عن عظم منزلته، وذلك أنه أنشأ هذه الوصية في سن مبكرة، إذ كان عمره أنذاك 36 سنة، لأنه ولد سنة 61 و600 للهجرة، وأنشأها سنة 97 و600. ومع هذه السن كانت الأسئلة والإرادات والإشكالات ترد إليه. أيضا أن هذا السؤال ما يبين أيضا مكانة، أن هذا السؤال، سؤال أبي القاسم المغربي، صدر بعبارات تدل على مكانته العلمية، وفي نسخة أخرى غير نسخة الفتاوى السؤال بكامله كما سيأتي. يعني مثلا يقول السائل أبو القاسم المغربي: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. هذا نص السؤال من مجموعة الرسائل الكبرى، وهذا يبين عن عظم هذه المنزلة. إذن هذا شيء مما يبين أهمية هذه الرسالة. هذه الرسالة تسمى الوصية الصغرى، جاءت هذه التسمية في مجموعة الرسائل الكبرى بهذا النص، بهذا النص الوصية الصغرى، لأن هناك وصية لعدي بن مسافر وأصحابه تسمى الوصية الكبرى، وجاء في مجموع الفتاوى جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وابنه محمد رحمهم الله بعنوان سؤال أبي القاسم المغربي، وفيها مشيها الوصية الصغرى التي تسمى الوصية الصغرى. أما السائل فقد ورد اسمه في مجموعة الرسائل الكبرى بهذا النص سؤال أبي القاسم القاسم، ولا أدري هل هي تكرار أم هذا أن هذا هو اسمه، ابن يوسف بن محمد التجيبي السبتي، وجاءت هذه الوصية في مجموع الفتاوى بعنوان سؤال أبي القاسم المغربي، ولعله يقال له المغربي نسبة إلى بلاد المغرب العربي، ويقال السبتي نسبة إلى مدينة سبتة وهي أيضا في بلاد المغرب. ولم أعثر على ترجمة لهذا الرجل، لكن في كتاب ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي ذكر لأبي القاسم المغربي، قال أبو القاسم المغربي علي بن الحسن المعروف بالمغربي، ثم ذكر له بعض القطع الأدبية التي أنشأها، فلا أدري هل هو صاحب السؤال أم غيره. النسخة التي بين أيديكم هي نسخة مجموع الفتاوى، وإذا حصل إشكال يعدل من نسخة مجموعة الرسائل الكبرى. هذه الوصية أنشأها كما مر سنة 97 و600، وحيث وجد في نسخة مجموعة الرسائل الكبرى تاريخ سماع هذه الوصية على مؤلفها، فقد جاء في تلك النسخة في المجلد الأول صفحة 240 ما نصه كتب فيها وجد بأصله، يعني وجد تاريخ السماع. سمع هذه الوصية على مصنفها شيخنا إمام الأئمة الأعلام شيخ الإسلام سيد الحفاظ والمحدثين قدوة المسلمين مفتي الفرق عالم الهدى تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه. من سمعها؟ هنا يأتي الفاعل، أخوه الإمام العالم شرف الدين أبو محمد عبد الله، والشيخ الإمام العالم الزاهد شمس الدين محمد بن أبي العباس الدباهي، وعز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السلام بن تيمية، ونور الدين محمد بن شرف الدين محمد بن علاء الدين محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاري بن الصائغ، والشيخ أبو بكر بن قاسم ابن أبي بكر الرحبي الكناني، وزين الدين عبادة ابن عبد الغني ابن منصور ابن منصور بن إبراهيم ابن سلامة الحراني، وجرير، وفي نسخة مجموعة الرسائل الكبرى مكتوبة بالباء جربر ولعلها جرير ابن سعيد بن حميد الغساني، وعبد المجيد ابن محمود ابن أحمد الجيلي، وناصر الدين ابن أحمد بن عبد الغني ابن العلائي الحراني، هؤلاء الذين سمعوا هذه الرسالة على الشيخ، وذلك بقراءة القاسم ابن محمد ابن يوسف البرزالي في ليلة 3 شهر ربيع الآخر سنة 97 و600 بدار الحديث بالقصاعين بدمشق. من العجائب أن في أحد المرات كنت أشرح هذه الرسالة وافقت نفس التاريخ نفس اليوم في أحد السنوات، يعني كان الشرح في نفس اليوم الذي يعني في شهر ربيع في ليلة 3 من شهر ربيع، وسبحان الله يعني هذه من العجيب القدر، يعني في نفس اليوم كان شرح هذه الرسالة من دون قصد ومن دون يعني علم بأنها ستكون في هذا اليوم، سنة 97 و600 بدار الحديث بالقصاعين بدمشق. هنا تاريخ السماع ومن سمعوها. قبل أن ندخل في الرسالة أذكر بس مجمل ما احتوت عليه. رسالة عظيمة احتوت على أولا الوصية بتقوى الله عز وجل، ثانيا الحث على عقل الوصية لأن كثيرا من الوصايا تسمع لكن عقلها قليل، من يعقلها تدبرها. ثالثا احتوت على فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه على تنويهم به. رابعا بيان أن على العبد حقين، حق الله وحق العباد. خامسا شرح حديث اتق الله حيثما كنت، إنها من رواية معاذ، حديث معاذ. سادسا تطرق لبعض موانع إنفاذ الوعيد، موانع إنفاذ الوعيد العشرة معروفة، تطرق للتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة، أما المقدرة وإما المطلقة والمصائب المكفرة. أيضا سابعا بيان شدة الحاجة إلى التقوى خصوصا في الفترات التي تشبه الجاهلية. ثامنا معرفة الشر لتجنبه. تاسعا بيان أنفع مال الخاصة والعامة. عاشرا معنى الحسنات. حادي عشر الشروع في بيان حق الناس. ثاني عشر جماع الخلق الحسن. رابع عشر التقوى هي الدين كله. ثالث عشر ما أدري أنا قلته ولا لا، معنى الخلق العظيم. أتى بمعنى الخلق الحسن ثم معنى الخلق العظيم. الخامس عشر أن ينبوع الخير وعنوان السعادة إخلاص العبادة لله والاستعانة به. سادس عشر الحث على قطع التعلق بالمخلوقين وبيان فضل ذلك. سابع عشر التعرض للأعمال لأفضل الأعمال بعد الفرائض، وأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ثامن عشر فضل الذكر. تاسع عشر عموم الذكر، أن له مفهومين عنده، مفهوما خاصا ومفهوما عاما. العشرون ما يفعله العبد عند اشتباه الأمور من الاستخارة والاستشارة والدعاء. الحادي والعشرون بيان فضل التوكل على الله وحسن الظن به والثقة بكفايته، أن ذلك أرجح المكاسب. ثاني والعشرون الحث على التعفف وعزة النفس وأخذ المال بسخاوة نفس لا بإشراف ولا بهلع. الثالث والعشرون الحث على جعل الآخرة هي الهم. الرابع والعشرون بيان أن تعيين مكسب على مكسب يختلف باختلاف الناس، وهنا وصية يعني دينية ودنيوية هي. الخامس والعشرون دلالة على المعتمد من الكتب في العلوم، أنه يختلف باختلاف البلدان مع تعرض يسير لمنهجية طالب العلم. السادس والعشرون الحث على التمسك بالآثار. السابع والعشرون تنويه بصحيح البخاري. الثامن والعشرون الحث على اللجوء إلى الله والإكثار من دعائه عند اشتباه الأمور. التاسع والعشرون مما تضمنته هذه الوصية بيان عظم الحاجة لهداية الله تبارك وتعالى، وأن العلم وحده لا يكفي ما لم يقترن بهدى الله عز وجل. فهذه رسالة في حدود 13 صفحة واحتوت على هذه الأمور العظيمة. إن شاء الله الشرح سيكون بحسب يعني المقام، نقرأ كل جزء ثم إن شاء الله يكون الشرح بما يتيسر. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله: سؤال أبي القاسم المغربي، يتفضل الشيخ الإمام.
نعم، هنا يعني في بعض العنوانات كما مر الوصية الصغرى، وبعض في مجموع الفتاوى سؤال أبي القاسم المغربي. نقف عند كلمة الوصية وعند السؤال. الوصية كما نعلم هي مصدر فعل وصى، يوصي وصية، أو يقال أوصى. والوصية هي ما تتضمن أمرا ونهيا أو وعظا جامعا نافعا موجزا، هذه الوصية. قال الإنسان أريد أن أوصيك، قال لك والدك أريد أن أوصيك، يعني هو يريد أن يختصر لك. ولهذا تكثر الوصايا عند السفر وعند الوداع. ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في معنى الوصية، يقول هي أمر ونهي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموما، وفي فوته ضر أو ضر، يعني إذا لم يوصي قد يحصل الضرر. يقول هذا معناها، هي يقول أمر ونهي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا وعموما وفي فوته ضر. ثم قال فالوصية أبلغ من مطلق النهي والأمر، قال أنا أمرك وأنهاك، هي الوصية أبلغ. يقول فلا تطلق إلا حيث يخاف الفوات، إما بالنسبة للموصي أو بالنسبة للموصى، ولهذا كثر الإيصاء عند إيش؟ عند توقع الموت. وهنا يقول سؤال أبي القاسم المغربي، هنا فيه فضل السؤال، نتأمل الآن كيف السؤال وأحكامه، فيه فضل السؤال، وأن الإنسان إذا كان في مجمع من الناس وجد عالما أو صاحب فائدة أو تجربة أن يسأله، أمامنا سؤال، أن يحتسب الأجر في سؤاله، أن يسأله سؤالا متعلم أو سؤال من يريد أن يعلم أو من يرغب إليه أن يعلم الناس، لأن كل من استمع سيفيد منك. وما الذي يجعل بعض العلماء يأنف من بعض المجالس ومن بعض الأسئلة؟ لأنها تشتمل على نوع تعنت أو امتحان، لكن إذا كان السؤال سؤالا صادقا مخلصا آتى أكله أضعافا كثيرة. ولهذا انظروا لهذا بركة هذا السؤال، يعني قرون وكثير من الكتب هي عبارة عن أسئلة، مثل حتى خصوصا كتب ابن تيمية مثل الصفدية، سؤال سأل عن من يقول إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية، يعني هذا عن الفلاسفة هم اللي يقولون ذلك، فأجاب بالصفدية. وسؤال يعني بالأصبهانية والسبعينية والتسعينية وغيرها أسئلة هي. إذن بركة السؤال إذا كان سؤالا يراد منه الفائدة، ما يراد منه التعنت. نعم.
يتفضل الشيخ الإمام، بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس.
طبعا أنا عندي في نسخة المبدع، المغرب، المعرب، المفصح، هذه زيادات في مجموعة الرسائل الكبرى. نعم.
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته.
سؤال محكم مترابط عظيم. طيب الجواب.
فأجاب الحمد لله رب العالمين.
نعم، بدأ بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وحمد الله هو الثناء عليه بذاته وبأفعاله الاختيارية، والكلام يطول في هذا ولا نريد أن نقف عند كل مسألة. نعم.
أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها.
هنا قال أما بعد، يعني انتقل من أسلوب، هنا أما حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا، يعني دائما تكون شرط لأنها تعلق شيئا بشيء وتفصيل، يعني أحيانا مثل تقول أما زيد فمنطلق، هنا حرف شرط وتوكيد، أبلغ من أن تقول زيد منطلق، وتفصيل حين يفصل، أما السائلة فلا تنهر، أما اليتيمة فلا تقهر، أما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، هنا شرط وتوكيد وتفصيل. أما هنا أما، وأيضا تأتي يعني هي أما شرطية من الأدوات التي تعلق شيئا بشيء. نعم.
قال تعالى
طبعا لا بد من ذكر الفاء في جوابها، إذا قلت أما بعد لا تقول كذا وكذا، قل فكذا وكذا، ولا تهمل إلا إذا كانت مع القول، إذا كانت داخلة على قول محذوف فتحذف معه، كما في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني التقدير فيقال لهم أكفرتم، وتحذف في الشعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، والتقدير فلا قتال. نعم.
قال تعالى
فما أعلم وصية، نعم
هذا، فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله،
وصية أنفع،
أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها.
نعم، عقلها يعني وعاها بقلبه ونظر في عواقبها، لأن العاقل هو الجامع لأمره الذي يحبس نفسه ويرده عن هواها، هذا سمي العقل عقلا لأنه يردع الإنسان عن التورط في المهالك، كما قال لبيد: فعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل. هذا هو العاقل الذي ينظر في عواقب الأمور. والعقل من عقل الإبل، أن العقل يحجز صاحبه، يعني النفوس طلعة تريد أن تنفذ الغضب وتنفذ أي شيء يخطر لها، لكن العقل هو الذي يحجزها. والناس يتمايزون بقدر كبحهم لجماح شهوات النفوس. قال: واتبعها، يعني تطلبها وسار على إثرها وعمل بمقتضاها. نعم. قال الله تعالى:
قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
نعم، هذه أعظم وصية وهي تقوى الله عز وجل. من أعظم موص وهو الله تبارك وتعالى اللطيف الخبير بعباده. فهنا التقوى تكررت في القرآن الكريم، ويعني كما يقول مفسرون منهم بن عاشور أن لفظ التقوى لم يرد في القرآن لفظ غير الأعلام أكثر من لفظ التقوى. لماذا؟ لأن الوصية هنا جعل الأمر بالتقوى وصية، لأن الوصية قول فيه أمر بشيء نافع لخير كثير، شيء نافع جامع لخير كثير، وما أبلغ ولا أعظم من التقوى. والتقوى تجمع امتثال الأوامر وترك النواهي. إذا أطلقت التقوى فهي تشمل فعل الأوامر الشرعية وترك النواهي. وإذا اجتمعت مع البر، مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تكون التقوى ترك النواهي، لأن اتقاء ترك، ويكون البر فعل الأوامر. لكن إذا انفرد البر يكون البر فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا انفردت التقوى تكون فعل الأوامر وترك النواهي. مثل الإثم والعدوان، الإثم يطلق على الإثم على النفس وعلى الآخرين، لكن إذا اجتمع مع العدوان صار الإثم على النفس والعدوان على الآخرين، وإذا أفرد العدوان صار على النفس عدوانا وعلى غيرها. هذه معروفة جامعة اللي تسمى قاعدة الاجتماع والافتراق والجمع والفرق، مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. نعم.
ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا.
نعم، التقوى هذه طبعا عرفت بتعريفات كثيرة يطول الكلام حولها، لكن من أحسن تعريفاتها وأجمعها ما قاله ابن تيمية نفسه. يقول: اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا، ونهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. وأيضا طلق بن حبيب له تفسير معروف عند السلف، يقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن بيّن أن التقوى علم، وبيّن أنها تجمع ما بين الخوف والرجاء. والكلام على التقوى وعن ثمراتها وعن فضلها وما يترتب عليها من الحفظ ومن التأييد والنصر والمعية الخاصة وحصول المخرج المتقي وحصول التيسير وقبول العمل، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وما يترتب عليه من النجاة من النار والفوز بالجنة ومحبة الله للمتقي وانتفاء الخوف والحزن للمتقين ونيل البشارة، وما فيها من أن الله يجعل للمتقي فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وما يترتب عليه أيضا من تكفير السيئات ورفعة الدرجات، وأنها طريق للعلم وسبيل للفلاح، وأنها خير الزاد، وأنها خير اللباس، وأن العاقبة للتقوى وللمتقين، وأن البركات وولاية الله تبارك وتعالى إنما تنال بالتقوى. وكذلك وصايا السلف الصالح تتابعت في الوصية بالتقوى، الكلام لهم يطول. من ذلك عمر بن الخطاب كتب إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما يقول: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه أجزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأيضا استعمل علي رضي الله عنه رجلا على سرية فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وأيضا عمر بن عبد العزيز كتب إلى الرجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. إذن هذا شيء من يعني من معاني التقوى ومن فضلها. نعم. ووصى
النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق.
إذن الوصية هذه كلها تدور حول وصية لمعاذ في أغلبها. واختار هذا الحديث العظيم ووصى بها معاذا لما بعثه إلى اليمن. معاذ الصحابي المعروف، عالم الصحابة، الذي يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والذي كان ابن مسعود يقول: كنا نشبهه بإبراهيم الخليل، يقول كان معاذ أمة قانتا لله حنيفة، كما سيأتي شيء من فضله. لما بعثه إلى اليمن أوصاه بهذه الوصية، سيذهب إلى اليمن قاضيا وحاكما ومفتيا، احتاج إلى وصية. وفي الوصية الأخرى أنك تأتي قوما أهل الكتاب، هناك أوصاه بأسلوب الدعوة بمن سيأتي إليهم، ستأتي قومنا. واختار من؟ اختار هذا العالم من الصحابة، أوصاه وصية كيف يتعامل مع الناس، وأيضا كيف يتعامل مع نفسه. والإنسان بحاجة إلى هاتين الوصيتين. لما بعثه إلى اليمن،
لما بعثه
يعني سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره البخاري، كما قال ابن حجر رحمه الله. وقيل كان ذلك في آخر سنة 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. وهذا الحديث العظيم هذا رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارمي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. نعم. قال: نعم.
فقال: يا معاذ.
يا معاذ، تلاحظون كثرة الوصايا العظيمة لمعاذ. ولو أفرد مؤلف لكان لطيفا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يعني يكون أما بحثا لترقية أو يكون بحثا عاما. وصايا عظيمة تلاحظون هنا يا معاذ، وتلاحظون أو مخاطباته مع معاذ تستحق، لأنها متنوعة في أبواب. تلاحظون من أعظم الأحاديث في التوحيد: يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ ما أخبر بل معاذ. وما حق العباد على الله؟ المعروف قال حق، قال لا، حتى في بعض الروايات أنه قال يا معاذ ثم تركه مدة ثم قال يا معاذ، حتى استجمع خاطره لسماع ماذا يقول. أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن إيش؟
لا يعذبهم.
نعم، أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قال: فلا أخبر الناس؟ انظروا معاذ يريد أن يبشر الناس. قال: لا، فيتكلوا، يخشى أن يسمعها من لا يعقلها، فيتكل على الرجاء ويدع العمل. إلا معاذ ما فهم أنه لا يريد أن يخبر، وإلا لما أخبر بها، لو كان سرا محضا ما أخبر به، أخبر به في آخر حياته. وهنا الوصية لمعاذ. وأيضا: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. ومع ذلك قال له: أفتان يا معاذ. لكن معاذ اجتهد وأخطأ، وقال له مرة فتان يا معاذ، وما عيره بها مرة أخرى، كما قال لأسامة رضي الله عنه لما قتل المشرك في المعركة، لما قال له الله ما تصنع بلا إله الله، وعاتبه ذلك العتاب الزاري وانتهى خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ما يجتر الأخطاء. تذكر هذا فرعون اللي يقول: وفعلت فعلتك التي فعلت، انتهت، ثم بعد مدة يأتي يشفع. ما قالوا من أنت حتى تشفع؟ أن يمكن يوم شفع كان بالسادسة عشرة من عمره شفع، قال بس أتشفع في حد من حدود الله، يعني هذا ليس موطن الشفع. طيب، بعدين لما حج كان هو معه على ظهر الراحلة، قبل أن يموت عهد له بجيش أسامة في هكابر الصحابة، وأسامة يقود الجيش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بشر، بعث ليزكيهم وليعلمهم، لم يبعث إلى ملائكة لا يخطئون، وإذا أخطأوا يصيبهم، وإذا أخطأوا خلاص انتهت المسألة. هذه تربية عظيمة. نعم يا معاذ. نعم
يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، هذا الحديث العظيم، حديث عظيم جدا، انظروا إلى شرحه. ولهذا ابن رجب رحمه الله اعتنى بهذا الحديث أيما عناية، شرحه في جامع العلوم الحكم ب63 صفحة. انظروا إلى جمله ووضوحها، 3 جمل واضحة، ومع ذلك شرحه ب63 صفحة، مع أن في بعض الحديث في الأربعين النووية وتكملتها أطول منه وتحتاج إلى شرحه، لكن ما شرح مثل هذا الحديث. والشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة معظمها تدور حوله، وللشيخ ابن عاشور رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث. نعم.
وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية.
نعم، هنا شروع في بيان فضل معاذ. نعم، بمنزلة علية. نعم.
فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك.
نعم، هذا الحديث اللي رواه أحمد والحاكم وصححه. نعم، ونص الحديث: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. وكان
يردفه وراءه.
يردفه وراءه، هذا مزيد يعني جلال ومزيد منزلة لمعاذ، كما في صحيح البخاري: يا معاذ تدري ما حق الله؟ كان رديفه على حمار. نعم.
وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام.
نعم.
وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة.
نعم، يأتي بخطوة، يعني قيل الرتوة، قيل أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وقيل الرتوة سويعة وشرف من الأرض، كل هذه معاني الرتوة. والراتي كما يقول صاحب النهاية، الراتي هو العالم الرباني، كلها تنطبق على معاذ. نعم.
ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم.
انظر إلى ابن مسعود، مع أن ابن مسعود أكبر من معاذ، ومع ذلك يثني عليه هذا الثناء العاطر، ما يستنكف أن يثني عليه هذا الثناء الصادق. يقول: إن معاذا كان أمة، والأمة تطلق على إطلاقات، من معاني الأمة أن تطلق على إمام، الإمام في الخير، مثل: إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما في الخير. وتطلق أيضا الأمة على الفترة الزمنية، وذكر بعد أمة يعني بعد فترة. وتطلق كذلك على الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. وتطلق على الشريعة، إن وجدنا أبانا على أمة، على دين وعلى شريعة. كان أمة قانتة، يعني ملازما لطاعة الله تبارك وتعالى، لله حنيفة، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام. والحنف هو الميل عن الباطل إلى الحق، بخلاف الجنف فهو الميل عن الحق إلى الباطل. الحنف ميل عن الباطل إلى الحق، والجنف ميل عن الحق إلى الباطل. نعم.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة.
نعم، جامعة، يقول لك حين وصية جامعة، يعني تجمع المعاني الكثيرة والأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة التي لها شأنها، هذه معنى الوصية الجامعة، أن تكون بعبارات مختصرة تجمع الخير الكثير. نعم.
وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية.
نعم، لمن عقلها، ولهذا عقلها معاذ ووعاها ورعاها وعمل بمقتضاها وحبس نفسه عليها. يقول ابن رجب رحمه الله عن هذا، يقول: قد امتثل معاذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء، ما أخذ شيء وهو على عمل يعني. فعاتبته امرأته: تأتي ما معك شيء تتركنا؟ قال: كان معي ضاغط يضغط علي ويمنعني من أخذ شيء. يقول ابن رجب: إنما أراد معاذ ربه عز وجل. فظنت امرأته أن عمر قد بعث معه رقيبا فقامت تشكوه إلى الناس، تظن معه ويقول: معي الرقيب من قلبي. نعم، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، تفسير يعني قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم.
أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله
نعم
عز وجل.
بيان جمعها يعني بيان كيف كانت تلك الوصية وصية جامعة، كيف؟ نعم.
فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده.
أي نعم، هنا بدأ شرع في بيان معنى هذه الوصية وكيف كانت جامعة، وكيف كان هذا الحديث جامعا. نعم.
ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل
يعني
ببعضه،
الذي على العبد سواء كان حقا لله أو حقا للناس. نعم.
ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا،
يعني ببعضه يعني قد يقصر الإنسان له عليه حقوق لله وللناس، وهذه الحقوق يقول قد يخل ببعضه، قد يخل ببعضه، قد يقصر أحيانا. إذا قصر ماذا يفعل؟ يترك الأمر ويقول أنا الغريق فما خوفي من البلل؟ لا، يقول لا بد أن يخل به. إن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفة، كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لابد الإنسان يحصل منه التقصير والخطأ، يعني يقول إما بترك مأمور به، يعني أن يترك بعض ما هو مأمور به سواء كان ذلك واجبا أو مستحبا، قال أو فعل منهي عنه، يعني قد يفعل ما نهي عنه سواء كان ذلك محرما أو مكروها. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت.
نعم، اتق الله حيث، يعني لازم تقوى الله في أي حال كنت وفي أي زمان أو مكان، بحيث يتقي الله الإنسان بسمعه وبصره وخطواته ولحظاته ولفظاته وخطراته وفي كل ما يأتي ويذر في حال الخلوة أو الجلوة أو مع الناس أو مع الأهل أو مع الأرحام أو مع الأولاد أو مع القريب أو البعيد أو الموافق أو المخالف. يتقي الله في ماله، في متجره، في كل شيء. هذا هو معنى حيثما كنت، لم يقل اتقي الله في مسجدك أو في بيتك، إنما هنا الوصية حيثما كنت في أي زمان أو مكان. نعم.
وهذه كلمة جامعة.
نعم، جامعة لأن جمعت خصال الخير، بل لا وصية أجمع منها. نعم.
وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية.
نعم، لأن الإنسان لا يخلو من حال سر أو حال علانية، فهما بين خلوة وجلوة، وهو محتاج إلى التقوى في كلا الحالين. نعم. ومن صار في هذا المقام فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، إن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. ومن كان كذلك فهو المتقي حقا، كما يذكر عن الآثار عن السلف، يقول أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغضة في قلوب المؤمنين. قال أبو حازم: سلمة بن دينار: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين الناس، ولا يعور، يعني لا يعور لا يفسد ما بينه وبين الله إلا أفسد الله ما بينه، إلا عور الله ما بينه وبين الناس. يقول: ولا مصانعة، اللام هنا ليست ناهية، لا متصلة، ولا مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. إنك يقول إن صانعت الله يعني عاملته بالتقوى مالت إليك الوجوه كلها، وإن أفسدت ما بينك وبينه شنأتك الوجوه كلها. كل هذه وصايا في حفظ السر والعلانية. ولابن الجوزي إشراقات في صيد الخاطر حول هذا المعنى. تكلم بكلام عظيم جدا. من ذلك أنه يقول: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، أدلة الوحدانية، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق به الألسنة وإن لم يشاهده الناس. يقول: ربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لما أخفى من الذنوب، إلى أن يقول: وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هناك ربا لا يضيع عمل عامل. إلى أن يقول: وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل سوء. له كلام طويل من ذلك، إنه يقول في موضع آخر: إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة. كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلال له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فيفوح طيبه ويستنشقه الخلائق ولا يدرون أينما هو. إذن هذا فيه تفسير لمعنى التقوى في كل حال. نعم.
ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها،
يعني أتبع الحق وافعل عقبها مباشرة. وهذه وصية نافعة، بحيث الإنسان إذا غلبته نفسه وقصر وفعل معصية أن يبادر بفعل الحسنة، لأن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، لأنه لا يدري ربما مات على معصية. وأيضا فعل المعصية يذهب بأثر السيئة، أثرها على القلب وأثرها الأخرى أيضا، لأن إذا عملها أقصرته هذه الحسنة عن التمادي بالسيئة. لأنه إذا لم يعمل الحسنة ربما تمادى بالسيئات، لأن السيئة تهتف بأختها. قال: وأتبع، يعني افعل الحق وأفعل بعدها مباشرة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والسيئة هي الفعل المعاقب عليه، والحسنة هي الفعل المثاب عليه. ويعبر بها عن كل ما يسر، يعبر عن الحسنة عن كل ما يسر، ويعبر بالسيئة عن كل ما يسوء. وتختلف الحسنة والسيئة، يختلف معناهما بحسب اختلاف السياقات. أي فالحسنة حين تطلق على النصر وتطلق على الغنيمة، والحسنة حين تطلق على التوحيد، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأيضا تطلق على المطر وكثرة الخصب، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. والسيئة أيضا تطلق على العذاب، وأيضا تطلق على القبيح من الأذى، ويدرؤون بالحسنة السيئة. يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. تمحها هنا ما إعرابها؟ إعرابها جواب الطلب، لأن الطلب أتبع فعل أمر. أتبع السيئة الحسنة تمحها، ولهذا مجزوم بحذف حرف العلة، أصلها تمحوها، فلما جزم حذف حرف العلة تمحها، يعني تمحو السيئة، تمحو الحسنة السيئة، أو تمحو الحسنة أثر السيئة. والمحو إزالة الأثر، وقوله تمحها أي تزيل أثرها، أي تزيل الحسنة أثر السيئة. نعم، سيأتينا مزيد كلام. نعم.
فإن الطبيب متى تناول،
هنا يعلل تعليلية، الفعل التعليل يعلل أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: فإن الطبيب،
فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه،
يعني الطبيب، الطبيب الأبدان وطب الأبدان وطب القلوب قريبان من بعض من وجوه. يقول إن الطبيب يأمر المريض إذا تناول طعاما أو شرابا يضر بصحته، يأمره أن يصلح ما فسد. كيف يصلح ما فسد؟ يصلح ما فسد يعني الإنسان لو أنه أكل طعاما وحصل له تسمم من جراء ذلك الطعام. الطبيب ماذا يفعل؟ يأمره أن يصلح ما فسد إما بتناول الأدوية والأطعمة والأشربة الملائمة لصحته، أو ربما أمره بالحمية. بالحمية يعني يقول لا تأكل شيئا من بعض الأطعمة والأشربة، لأن إذا مرض قد يقول لا تأكل هذا الطعام الفلاني أو تشرب هذا الشراب الفلاني. لماذا؟ لأجل أن تشفى ويزول أثر هذا الذي أكلته وشربته فتسبب لك في هذا المرض. وأمراض القلوب كأمراض الأبدان، مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه، وكذلك مرض القلوب هو خلاف صحتها. فإذا مرض البدن أمر الطبيب المريض بأن يأخذ بالدواء بالعلاج، إما بتناول شيء أو بالحمية عن شيء. وكذلك مرض القلوب، إذا مرض القلب إما بشهوة أو شبهة فعليه أن يعالجه بالأدوية الشرعية حتى يشفى منه. من الأمراض أمراض القلوب أو من أعظم مسببات أمراض القلوب السيئات، فمن هنا قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها، تزيل أثرها. كما أن مريض البدن يؤمر بعلاج بدنه، فكذلك مريض القلب يؤمر بعلاج قلبه. ومريض البدن لو استمر على مرضه لتمادى به إلى الموت، ومريض القلب لو استمر على مرض قلبه ربما تمادى به إلى موت القلب. نعم.
والذنب للعبد كأنه أمر حتم.
هنا انتقل إلى مسألة أخرى، قال والذنب، يعني الذنب هو الإثم والجرم والمعصية، والذنب للعبد يعني للإنسان عموما، يقول كأنه أمر حتم، كأنه أمر حتم. كما قال عمر بن عبد العزيز هذه الذنوب مطوقة في رقاب بني آدم، وليس معنى كلامه تسويغا لفعل الذنوب، هذا يقول إنسان أنه مكتوب علي واحتج بالقدر، لا، إنما يقول إن العبد بمقتضى ضعفه البشري وبمقتضى قضاء الله الكوني القدري أنه قد يصيب الذنوب، يعني كأنه أمر حتم، كأنه مقدرة. كما قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأيضا حديث كل ابن آدم خطأ، وكما كان عمر بن عبد العزيز يخطب يقول من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم. وفي رواية عنه أنه قال يا أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. هذا معنى قوله كأنه حتم. والإيمان بالله عز وجل بأن الله عز وجل قدر الذنوب والمعاصي على بني آدم ليس حجة في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، كما هو معروف في محله وعند الكلام على الاحتجاج بالقدر، حتى يقول ابن تيمية وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر الملل وسائر العقلاء، فإنه لو كان مقبولا لأمكن كل واحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأكل الأموال ثم يحتج بالقدر. إنما المقصود أن الإنسان يقع في الذنوب، خلق الإنسان ضعيفا، لكن ما المخرج؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. والله تبارك وتعالى قدر الذنوب والمعاصي لحكم عظيمة، وقد أطال النفس فيها ابن القيم في مفتاح دار السعادة حيث ذكر حكما عظيمة لخلق الذنوب، منها أن الإنسان يكسر صولة الطاعة، صولة الكبر، وأن يرحم بالعصاة، أن لا يكون صوتا عليهم، من ذلك استخراج عبودية الانكسار والتذلل لله تبارك وتعالى، وتعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة، إلى آخر ما ذكره من الحكم في هذا. نعم.
فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات.
الكيس هو العاقل، كيس هو العاقل، من هو؟ هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، يعني العاقل حقا هو الذي يتبع السيئات الحسنات لتزيل أثارها وتمنع عقوبتها، خصوصا أن الحشرة الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، أو يغفر الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات، أما زيادة المضاعفة على العشر فكثير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا: وإن تكو حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. وأيضا مر في الكلام على رسالة الشيخ السعدي رحمه الله الأسباب التي والأعمال التي يضاعف بها الثواب، مر تفصيل ذلك كثيرا. نعم.
وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنات.
أي نعم، هنا يعلل ومسألة يعني نحوية شيء ما. يقول: إنما قدم في لفظ الحديث السيئة. ما معنى قدم لفظ الحديث السيئة؟ يعني قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحو. ما قالوا: أتبع الحسنة السيئة. هنا يعلل بتعليل، يقول: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة، الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما قالوا: أتبع الحسنة السيئة. قال: وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. نقف معها بس وقفة يسيرة، كلمة كلمة. يقول: وإن كانت مفعولة. وش يقصد وإن كانت مفعولة؟ يعني يقصد السيئة. وإن كانت السيئة مفعولة، يعني أي أن موقعها من الإعراب مفعول به. ولعل الكلام يتضح بإعراب الجملة. الجملة ما هي؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يعود على معاذ وعلى كل مخاطب. وأتبع السيئة، السيئة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والحسنة الثانية مفعول ثاني. طيب، تمحها فعل مضارع مجزوم بالطلب، أصلها تمحوها. طيب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الواو، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يعود ها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ الحسنة. أحسنت، أحسنت، الحسنة يعود هنا على الحسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني تمحو الحسنة السيئة. لاحظتوا شلون كانت مفعولة؟ مين مفعولة لي أتبع؟ إنما مفعولة لتمحو. ما الماحي هنا؟
الحسنة،
الحسنة. ومع ذلك قدمه: أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني قدم السيئة على الحسنة. إيه؟ قال: وإن كانت مفعولة، اللي هي إيش؟
السيئة،
السيئة مفعولة للفاعل محذوف اللي هو إيش؟
تمحوها.
الحسنة هي الماحية، بخلاف أتبع، الفاعل في أتبع من هو؟ معاذ. طيب، الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره يعود على الحسنة، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والتقدير تمحو الحسنة السيئة. فهنا معنى تقديم السيئة على الحسنة، مع أن السيئة مفعولة، والمفعول الأصل أن يقدم على الفاعل، هذا الأصل، والحسنة فاعل والأصل أن تقدم. طيب، هنا يقول: لأن المقصود، الشيخ يقول رحمه الله، محوها، المقصود هنا محو السيئة لا فعل الحسنة. يعني الحسنة هنا ليست مقصودة لذاتها، واضح؟ إنما الحسنة مقصودة لغيرها، وهو إزالة أثر السيئة، ولهذا قدمت السيئة عليها. المقصود هنا إيش؟ السيئة بإزالة أثرها، وليس المقصود الحسنة. وقد يقال إن المراد، يعني هذا تفسير لكلام الشيخ، قد يقال إن المراد بتقديم السيئة هو تقديمها على الحسنة بالنسبة للعامل الأول أتبع، بالنسبة للعامل الأول أتبع، لأن أتبع تعدى إلى مفعولين، وقد تعدى إلى مفعولين في الحديث، وهما السيئة والحسنة. وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين وأحدهما فاعل في المعنى، ما الأصل؟ الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، مثل ما تقول: سبحان الله، إذا بدأنا بالنحو بدأت بدأ السرحان لكن لابد أن نقف عندها. إذا كان الفعل يتعدى لمفعولين وأحدهما فاعل، وش الأصل؟ تقديم إيش؟ ما هو فاعل في المعنى. مثل ما تقول أعطيت زيدا درهما وكسوت زيدا جبة. طيب المفعول الأول ما هو؟ زيد. المفعول الثاني درهما. طيب المفعول الأول زيد هو فاعل لأنه هو الآخذ، كذا هو آخذ الدرهم وإن كان مفعول به بالنسبة للمعطي. طيب ومثل كسوت زيدا جبة، زيدا مفعول أول وجبة مفعول ثاني، من الآخذ؟ أخذ الجبة من هو؟ من مكتسيها ولابسها؟ زيد. إذن يقدم عليها. ولهذا لهذا يقول ابن مالك في ألفيته: الأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن، يعني فقوله من زاركم مفعول أول نسج اليمن مفعول ثاني. ويجوز تقديم ما ليس فاعلا في المعنى، يجوز تقديم مثل أعطيت درهما زيدا وكسوت جبة زيدا، لكنه خلاف الأصل. يجوز إذا أمن اللبس كما يقول ابن مالك: ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، أي يلزم تقديم الفاعل إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، مثل أعطيت زيدا عمرا. من أنت؟ من اللي أعطيت؟ هل أعطيت زيد عمرا؟ يجب أن تقول، أن تقدم الفاعل في الأصل، يعني تقدم المفعول أول تضعه، يعني أعطيت زيدا عمرا. وش يجب هذه؟ أن يكون عمرا معطا لزيد وليس زيدا عمرا، وليس زيدا معطا لعمر. يعني ما يجوز أن تقول أعطيت زيدا عمرا وأن تريد أن زيد أعطي لعمر، إيه؟ لأن فيه لبس، لأن الكلام ها هنا متساوي، فيجب هنا تقديم الفاعل الآخذ لا غيره لأجل اللبس. وعلى هذا فلعل شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن السيء قدمت للغرض الذي ذكر، وهو أن المقصود في السياق محو السيئة لا فعل الحسنة، فقدمت السيئة مع أنها مفعولة في المعنى في السياقين، في أتبع وفي تمحو، والحسنة فاعل بالنسبة لكونهما مفعولين للفعل أتبع، فكان الأصل أن يقال: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، لأن الحسنة وإن كان مفعولا أول هي فاعل في المعنى، لكنه قدم السيئة لأنها مقصودة لذاتها، المقصود محو السيئة لا فعل الحسنة، فالحسنة هي الماحية لكنها أخرت للغرض الذي ذكر، وهو إيش؟ أن المقصود محو السيئة لا فعل الحسنة. ثم علل تعليل آخر فقهي. نعم.
فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء.
أي فصار، يعني صار إشارة إلى المعنى السابق، صار إشارة إلى محو الحسنة للسيئة، كقوله، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذه العبارة في بول الأعرابي ساقطة في مجموعة الرسائل اللي معهم. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا عليه سجلا أو ماء، سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والسجل هو الدلو ملأى، دلو إذا كانت ملأى تسمى سجلا، والذنوب هي الدلو أيضا ملأى كما يقول الخليل وابن فارس. والمراد من سياق الحديث في المتن أن الماء يزيل نجاسة البول الحسية، والحسنة تزيل نجاسة السيئة المعنوية، وقد تكون نجاسة حسية ومعنوية. ولعل المراد من قوله فصار كقوله في بول الأعرابي، وش المراد؟ وش يريد ابن تيمية؟ يريد إزالة أثر البول لا صب الماء. هنا قدم صب عليه ذنوبا من ماء، المقصود في بول الأعرابي لما قال صب الماء، المقصود ليس الصب، إنما المقصود إزالة إيش؟ النجاسة. وكذلك تقديم السيئة الحسنة قدمت لأن المقصود ليس فعل الحسنة في هذا السياق، إنما المقصود إزالة أثر السيئة، أو المقصود إزالة السيئة. هذا هو المقصود، وهذا معنى قياس الشيخ رحمه الله هذه بهذه. فصارت المسألة هذه كمسألة المسألة السابقة، حيث قدمت السيئة على الحسنة في الحديث، لأن المراد في ذلك السياق محو السيئة لا فعل الحسنة لذاتها، فلعل هذا هو المقصود من تشبيه حديث معاذ بقصة بول الأعرابي، والله أعلم. نعم.
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو.
نعم، يعني يقول ينبغي، ما قال يجب، أن تكون الحسنات من جنس السيئات، يعني أن تكون الحسنات الماحية من جنس السيئات المرتكبة. يعني مثال، إنسان قصر مع والديه، هذه سيئة ولا لا؟ حق والديه. ما جنس الحسنة التي تمحو هذه؟ وأن يبرهما، أن يتوب من العقوق وأن يبرهما. إنسان قصر مع أرحامه، قطع أرحامه، ما الحسنة التي تمحوها؟ صلته بأرحامه. إنسان ذكر إنسانا بسوء، ما الحسنة الماحية فيه؟ أن يذكره بخير وأن يتحلل منه. هذه أمثلة. يقول فإنه أبلغ في المحو، يعني آكد في إزالة السيئة، لأنك أزلت أثرها، كدرت خاطر والديك، أزلت الكدر بالبر، قطعت أرحامك، أزلت الكدر أو أزلت القطيعة بالصلة، كدرت على فلان بتشويه وتلويث وتلطيخ سيرته، الحسنة أن
ترد له اعتبار،
أن تثني عليه وأن تذكره بخير. يقول هذا معنى كلامه. طيب، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وهنا الشيخ رحمه الله قال ينبغي ولم يقل يجب، لأن الحسنات عموما سبب في محو السيئات، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يلزم كل سيئة أن يعملها الإنسان أن يعمل مقابلها حسنة في مثلها، لا يلزم بكل حال. إن الله عز وجل قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذا بعمومه، لكن إن حصل أن يكون بجنسها، مثل إنسان يقصر في الصلوات، أن يزيد في صلاته، مو بيزيد يعني يصلي العصر ستا أو سبعا، إنما يزيد يعني بالنوافل وبالمحافظة على الصلاة وهكذا. لكن لا يلزم بكل حال أن كلما عمل معصية من المعاصي أن يعمل حسنة من جنسها، لعموم إن الحسنات يذهبن السيئات، ولحديث كثيرة، مثل حديث البغي، بينما كلب يطيف بركية، بركية الركية هي البئر، كاد يقتله العطش، حتى إذا رأته امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقه يعني خفها واستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. فانظر كيف وقع المحو، مع أن الحسنة ليست من جنس السيئة، والإحسان للكلب ليس من جنس الزنا الذي كانت ترتكبه، واضح؟ لكن هنا قال ينبغي أن تكون حسنات، يعني مثل إنسان فيه بخل والبخل مذموم، قد يكون يبخل بما هو واجب عليه، وش التوبة منه أو الحسن؟ أن يسخو. إنسان فيه كزازة وفيه عبوس وما أحد يفكر أن يتوب من مثل هذه الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من منكرات الأخلاق، ما الحل؟ أن يزيد في بشره وإشراقة وجهه وطيب سلامه وهكذا. هذا معنى قوله ينبغي أن تكون الحسنات، يعني الحسنات الماحية من جنس السيئات المرتكبة، فإنه أبلغ في المحو. طيب، ثم هنا شرع بموضوع آخر ودخل في موانع انفاذ الوعيد. نعم، والذنوب؟
والذنوب يزول موجبها بأشياء،
يعني الموجب هو المسبب. نعم.
أحدها التوبة،
هنا قال والذنوب يزول موجبها، يعني أثرها. هذا شروع بذكر الأشياء التي يزول بها موجب الذنوب. ما موجب الذنوب؟ النار. الذنوب موجبة لدخول النار، وصاحبها متوعد بذلك، إلا أن هناك أسبابا تندفع بها العقوبة وينتفي بسببها الوعيد، الوعيد بالعذاب والوعد بالخير، الوعيد يكون بالشر والوعد بالخير. الذنوب توجب دخول النار، لكن هناك أسباب تندفع بها العقوبة. وش تسمى هذه الموانع؟ يسميها العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيميه موانع إنفاذ الوعيد. الوعيد بالنار، إنسان يعمل ذنوبا وهذه الذنوب موجبة لدخوله النار، لكن هل كل من فعل ذنوبا يدخل النار بالضرورة؟ لا، هناك موانع تمنع من أن ينفذ الوعيد. ما هي موانع؟ عشرة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مواطن وشرحها خصوصا في كتاب مجلد الإيمان. موانع انفاذ الوعيد العشرة: التوبة والاستغفار، يأتي شرحها إن شاء الله، والفروق بينها، والحسنات الماحية، ودعوات المسلمين وأهداءهم الثواب له، ويهدونه ثواب أعمالهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، المصائب المكفرة، الابتلاء في البرزخ، الابتلاء في عرصات القيامة، رحمة أرحم الراحمين. هذه موانع الوعيد العشرة بإجمال. طيب، يقول: والذنوب يزول موجبها بأشياء. طيب، ما هذه الأشياء؟ أحدها
توبة.
نعم، أحدها التوبة، أحد موانع انفاذ الوعيد التوبة، وأحد الأشياء التي يزول بها موجب الذنوب. ولهذا بدأ بالتوبة لأنها أهمها، أهم موانع انفاذ الوعيد
التوبة،
وأعظمها على الإطلاق، وهي مما لا خلاف فيه بين الفرق الإسلامية، ليس فيها خلاف أن الإنسان إذا عمل ذنوبا ثم تاب أنه يزول عنه موجب الذنوب، وهو العقوبة ودخول النار. نعم.
والثاني
يقول: التوبة. والتوبة الكلام عنها يطول، والتوبة من أعظم المباحث أو مباحث الشريعة الإسلامية، مبحث التوبة يبدأ ولا يكاد ينتهي. ولهذا أطال فيه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين منزلة التوبة، تكاد تكون أطول المنازل التي شرحها ابن تيمية رحمه الله. طيب، التوبة تعرف بتعريفات كثيرة. التوبة هي مصدر الفعل تاب يتوب، يقال توبة وتوبا ومتابا، وهي تدور حول معاني الرجوع والعودة والإنابة والندم، وعرفت بتعريفات كثيرة. يعني يمكن أن تعرف بتعريف يعني يجمع أطرافها، لأن بعض العلماء قد يعرفها بتعريف بالمثال أو بأحد أفرادها. يعني مما تعرف به أنها الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله تبارك وتعالى، لكن ممكن أن يقال أو يقال الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ممكن أن يقال هي ترك الذنب علما بقبحه، وندما على فعله، وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتداركا لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض، إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك متى؟ قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. طيب، نقف ونكمل بعد قليل إن شاء الله، نقف على شيء من أسرار التوبة ومن فضائلها، ثم نكمل بقية الموانع انفاذ الوعيد.